في أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، ما زلنا في سورة الحجرات عند قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ووجدنا أنه لا بد من دراسة عهد الفتنة، ذلك القتال العجيب الذي دار بين المسلمين في عهد الخليفة الراشد الرابع المهدي علي رضي الله عنه. كان لزاما علينا أن ندرس هذه الوقائع وهذه الأحداث، وجرنا ذلك إلى الدفع عن الأصحاب وإلى بيان الحق فيما يتعلق بشبهات كثيرة أطلقت في هذا الموضوع نظرا للأكاذيب والمفتريات والنقل الضعيف والموضوع وأصحاب الأهواء والأغراض. وكان لابد أن نميز بين قتال البغاة وبين قتال الفتنة وبين قتال الخوارج وبين قتال مانعي الزكاة وبين قتال الكفار والمشركين. كل هذه أنواع للقتال، ولا بد أن يكون المسلم على فهم وعلى وعي بالتفريق بين هذه الأنواع، لأن قتال البغاة الله هو الذي أمر به عند شروط معينة، فقاتلوا التي تبغي، هذا بعد الإصلاح بينهما، بعد محاولات الإصلاح، فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. أما قتال الخوارج فأمر الله به ورسوله، ورغب به الرسول عليه الصلاة والسلام، وحض عليه، وبين أن أجرا عظيما ينتظر الذين يقتلونهم، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنه يقتلهم خير الخلق والخليقة كما سنرى. فإذا قتال الخوارج شيء آخر تماما غير قتال البغاة، وهو أيضا يختلف بأحكامه أيضا عن قتال مانع الزكاة أو قتال المرتدين عن بعض شرائع الإسلام، وإن كانوا متمسكين بأصل الإسلام. وطبعا كل هذا يختلف أيضا عن قتال الفتنة، وقتال الفتنة اشتبه مع قتال البغاة في معركة الجمل وفي معركة صفين، واشترك بعض الأصحاب واعتزل أكثرهم كما رأينا، وأخذنا وقتا طويلا، وما هو بطويل إذا ما قرن بأهمية الموضوع الذي تحدثنا فيه. الآن وصلنا إلى الخوارج وكيف خرجوا على علي رضي الله عنه. كيف خرج هؤلاء الخوارج وما قصتهم حكيناها ورأيناها والحمد لله فيما مضى. ويتعلق بهم أمور، أولها دلائل النبوة، لأن النبي العظيم صلى الله عليه وسلم تنبأ بكل صغيرة وكبيرة تتعلق بهؤلاء الناس، وقال سيكون كذا وسيحدث كذا وسيخرج كذا، وهذا من دلائل النبوة لمن أراد أن ينقذ نفسه وأن يقي نفسه شر جهنم وشر الخلود في النار. لا بد أن يدرس كم بين وقوع هذه الأحداث وبين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 28 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قتل علي رضي الله عنه الخوارج، 28 سنة، ومع هذا فتنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما حدث به، وجاءت الأحداث مطابقة تماما لما تنبأ به النبي العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثانيا، هؤلاء الخوارج بداية هل هم كفار؟ فلنؤجل هذا الحكم إلى آخر الخطبة بإذن الله عندما نعلم ونقرأ الأحاديث الصحيحة، وهي كثيرة جدا وطرقها متعددة ورواتها متعددون، هذه الأحاديث الخاصة بالخوارج. وعموما ما من عبارة في الحديث والأحاديث إلا وتتوجه في الأغلب إلى تكفير هؤلاء الخوارج، هذه الطائفة في البداية على وجه الخصوص، لأنهم كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقطوع لهم بالجنة والمشهود لهم بالجنة، فتضمن ذلك تكذيبا للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ومع ذلك كان الأصحاب موجودين ولم يكفروا الخوارج، وهم أعلم بقول الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولم يعاملوهم معاملة الكفار، وإن كانت القضية أشد القضايا إشكالات، يعني هذه من القضايا المشكلة تماما، يعني من يقرأ الأحاديث ويستمع إليها ليجد من جزما حقيقيا بأنهم كفار. ولكن علينا ألا نتعجل، لأننا لن نفهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما فهمه الأصحاب، والذي ورد عن علي رضي الله عنه وهو الذي قتلهم ويروي الحديث الأشهر في هذه الأحاديث هو لم يحكم بكفرهم، لكن الحافظ ابن حجر قال إن ثبت ذلك عنه، إن ثبت، وإذا هو في ثبوته كلام، لما قال رضي الله عنه من الكفر فره فهذا ثابت تماما بلا كلام، في كلام، فقال إن ثبت ذلك عنه فيحمل أنه لم يكن رضي الله عنه قد اطلع على معتقده. الموضوع فيه إشكال عجيب جدا، لكن الخوارج يظهرون بين الحين والحين، وحدث بالفعل، واصطادهم السلف الصالح كلما خرجوا وتجمعوا وخرجوا على المسلمين وأفسدوا في الأرض عاد الأئمة فقتلوهم وسحقوهم وأناموهم، ولا يزال الخوارج حتى الآن، وإن كانت كل هذه الطوائف بخلاف الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى كفرت الأصحاب والذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فكيف يكفرونهم؟ فتضمن تكفيرهم ذلك تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منع حكمهم بالتكفير تأولهم، وإن كان تأولا فاسدا، فلقد علمنا أن هذا التأول شأنه خطير. في كتاب كتابة المرتدين في صحيح البخاري بوب البخاري رحمه الله في آخر الكتاب بوب قال عن المتأولين، نجأ عن المتأولين، وذكر قصة حاطب بن أبي زلفعة وغيره، لأنه كان قد تأول، وكيف أن عمر حكم عليه بالنفاق وأراد قتله لأنه تأول، وكيف أن أسيد بن حضير حكم على سعد بن عبادة بالنفاق إنك منافق تشاجب عن المنافقين لأنه تأول، فما جاء عن المتأولين هذا شيء عجيب. فهؤلاء الخوارج كل الذي فعلوه حتى لا ننفعل ونعجل في الحكم، كل الذي فعلوه ما فعلوه إلا تدينا، ما فعلوه إلا طلبا لرضوان الله، كما يقول أحدهم بعد أن بكى بكاء شديدا هو عبد الله بن شجرة السلمي، هذا قال اضربوهم على جباههم ووجوههم بالسيف لترضوا الرحمن الرحيم، يا يضربون عليه وأصحابه على جباههم ووجوههم بالسيوف إرضاء للرحمن الرحيم. هكذا كانت التأول، فهو تأول فاسد، فلم يرفع الإثم عنهم وبأنهم شر الخلق والخليقة، لكنه يرفع الكفر عنهم عند أكثر أهل الأصول من أهل السنة والمحدثين. وإن كان من أهل السنة من كفرهم، فالموضوع مشكل مشكل مشكل. الذي يعني الآن هو ما الذي قاله الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن هؤلاء الناس؟ وإنما توقفت هنا لأن الإرجاء وهو المقابل للخروج قد انتشر في الأمة، في كل الأمة إلا ما رحم الله، ما رينا من أحد إلا ودخل فيه الإرجاء بشيء أو من الإرجاء أشياء. الإرجاء هو المسؤول الأول عن أن الأمة أصبحت في ذيل العالم تحت نعال الكفرة من كل حدب وفوق. المسؤول الأول عن أننا صرنا أذلة على أرض الله هو الإرجاء. هذا هو المرض العظام، الإرجاء، والذي أخرج العلم من الإيمان، العمل من الإيمان، فجعل الإيمان كلمة. وعندئذ ترك الناس ما ترك الناس أي عمل شيئا فشيئا، والإرجاء يغطي على هذه المساحة المتروكة في العمل. يقول لا عليكم، فإن أنتم قلتم لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنما أصبح إيمانكم كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم وكإيمان جبريل عليه السلام. فتفلت الناس من التكاليف، وتفلت الناس من دين الله، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ذلك هو مقتضى الإرجاء، فالإرجاء هو الذي قتل الأمة، الإرجاء هو الذي سحق الأمة. إن الشعوب المسلمة الآن هي شعوب مرجئة، بل على أشرف ما يكون الإرجاء، بل هم كرامية، لأنهم يعتقدون أنهم مؤمنون وأنهم من المسلمين بدرجات عالية. لماذا؟ لأنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن لم يعتقدوا شيئا، وبالفعل هم لم يعتقدوا شيئا إلا كلاما سمعوه من الآباء والجدود، فقالوه مثل ما قاله الآباء والجدود. هذا هو واقع الأمة، هذا هو الإرجاء. فكلنا قتل الأمة تماما. الإرجاء يعني العمل، يعني العمل خارج من الإيمان، يعني العمل ده زيادة في الخير، هذا هو الإرجاء. أرجاء العمل عن الإيمان، أخره ورق مش ده العمل. أو ملأ قلوبهم رجاء في رحمة الله مع أنهم لم يعملوا لله شيئا، لأن مجرد كلمة. حتى لو سلمنا لهم بهذا، لو سلمنا لهم بهذا جدلا، ما هذه الكلمة؟ كلمة لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة إلا الله. طب ما هي العبادة؟ طب حتى نسلم لهم جدلا ونقول لهم طب خلاص هنقتدي الشهادة، ما معنى الشهادة؟ لا إله إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله. طب العبادة دي تبقى إيه؟ ونتفاهم معاهم عشان مقتضيات. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى لأحد من الناس أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم هو لا يعمل شيئا ولا يشهد لهم الصلوات ولا يصوم ولا يؤدي شيئا، وبعد ذلك يحكم على المسلمين ويحكمه الرسول على المسلمين مسلما؟ كلا وألف كلا. فالإرجاء هو الذي قتل الأمة، وشعبنا في بلدنا مرجع، بل هو كرام يعتقد، يعني يعتقد انه اتى بكل شيء بالكلمة، وان لم يعتقد شيئا. شيء عجيب رهيب، هذا هو الواقع. فنحن من دعاة التوحيد بفضل الله عز وجل نخرج وكوارث على هذا الارجاء القاتل. فمن وصفنا بالخروج فنحن فعلا كوارث، ولكن على هذا الارجاء، على هذا الباطل الخبيث الذي ذبح وقتل الأمة إلا ما رحم الله عز وجل. إنما خوارج على علي، خوارج على أهل السنة، خوارج. نحن لا نقبل من دين الله شيئا إلا أن يكون على دليل بالآية بالحديث
بالإجماع بالقياس الصحيح عند الفقهاء والعلماء بفهم سلفنا الصالح. هذا هو ديننا وهذا هو عصمة أمرنا وهذا هو مبلغ علمنا. ولذلك وقفت هذه الوقفة لأبين لكم من هم الخوارج. نحن من أبعد الناس عن الخوارج كما سنرى إن شاء الله. فلنبدأ بحديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وإن كانت الأحاديث كثيرة جدا لكني سأختار أو سأفعل نقلا من الحاصل في شرطه لصحيح البخاري حيث جاء بالعبارة ثم جاء ما يناظرها من الروايات الأخرى حتى يطرح الموضوع تماما. هذا هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول بين نبدأ القارب من أول عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يعني يقسم قسما وحدثت مرتين الواقع دي في حديث جابر وحديث أبي سعيد وبينهما سنة أو سنتين. هذه واقعة في هذه الصورة الثانية في واقعة ثانية. بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله ابن الزبير في سورة التميم فقال اعدل يا رسول الله عليه السلام. فقال ويلك ومن يعدل اذا لم اعدل؟ قال عمر دعني اضرب عنقه. قال دعه فان له اصحابا يحصر احدكم صلاته مع صلاته فان له انظر اصحابا، لان الرواية الثانية حتى يخرج من ذئب هذا يعني من نفسه لا ليس من نفسه هكذا أكبر التاريخ، لكن الرواية تؤخذ جملة ويقول إن له أصحابا أصحابا من ذئبه يعني على شاكلته وعلى جنته، ونقول إن له أصحابا يحصر أحدكم صلاته مع صلاته. إنك تصلي على عجل هو يصلي باطمئنان، هو سجاد قارئ حافظ لسانه رطب بالقرآن يحصر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون يعني يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قدده يعني جزء من السهم في الأول فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في الحتة اللي بعدها إلى نصله نص السهم يعني فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصاصه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نظيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرس والدمى يعني هذا السهم الذي رمى الرمية الشاه أو الوحشية والرامي شديد القوة فخرج السهم سريعا جدا وأصاب الرمية وخرج منها بغير أن يتعلق به شيء من الفرس أو الدسم أو الدم لشدته ولسرعة مروقه وخروجه. هذا هو المثل الذي ضره الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بخروج الخوارج هؤلاء من دين الله، ومن هنا حكم أناس بأنهم كفار نظرا لهذا النص. ثم ننظر في نظيه نظير السهم يعني هذه أجزاء لا تعين الآن فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرس والدم. آياتهم رجل إحدى يديه أو قال إحدى ثدييه مثل ثدي المرأة شرحناه المرة الماضية، أو قال مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس يخرجون على حين فرقة من الناس. تعال نأخذ بعض هذه العبارات ونذكر معها العبارات المناظرة في الروايات الأخرى، لأننا لو جعلنا نقرأ عليكم هذه الروايات بطرقها وعن الجمع العظيم من الأصحاب لأخذت منا خطبتين على الأقل في حديث الخوارج وهو كما قلت من دلائل النبوة. فقال أصحابه عليه السلام ألا نضرب عنقه يعني يا رسول الله؟ فقال برواية بقى فيها العلة ليه النبي عليه الصلاة والسلام ما ضربش له؟ ده بيعتدي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال له اتق الله يا محمد اعدل فإنك لم تعدل سنجد كلاما رهيبا. فلماذا لم يأمر النبي ولم يأذن بقتله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ فالحافظ على طريقته يأتي بروايات أخرى فيها العلة فيقول قال عليه السلام لا أريد أن يسمع المشركون أني أقتل أصحابي. ومن هنا الباب ده بوب عليه البخاري باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينكر الناس عنه، هو ده الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم تقولش فيه هنا تراقب بين مسائل الرسائل كما انه لم يقتل هذا المجرم وانه امر بقتل الخوارج، فلا بد ان نفهم هذا. فانظر، فهؤلاء يقول لا اريد ان اسمع المشركون اني اقتل اصحابي. ولو ان المشركين اشاعوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكان احد يدخل الاسلام؟ كلهم يبتعدوا عن الرسول. يقول الرسول ليه؟ اذا كان هو يقتل اصحابه ومن يامن على نفسه. ومن هنا لم يحزن الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل هذا. رواية ثانية قال الرسول صلى الله عليه وسلم: معاذ الله ان يتحدث الناس اني اقتل اصحابي، ان هذا واصحابه يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم. لا اذبياء سفهاء الاحلام، ما تفهموش بلاده، مجرد عواطف وتسرع وتعجل، مع قله ادب، سوء ادب رهيب جدا. عندما اتهموا عليا بذلك والاصحاب، وهذا وصفهم، ان هذا واصحابه يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم. امرنا ان يدخل القران قلوبنا جميعا، وان نتدبره. عندما نقرا هذه الايه ان نرجع الى هذه الايه التي سبقت والى نظيرها وشكلتها في السوره الاخرى، وهكذا مع قراءه التفسير، وهكذا يكون التدبر. اما هؤلاء فاغبياء، وهم لا يتوقفون الى يوم القيامه، وجل عملهم انهم يكفرون المسلمين كما سنرى في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعدل يا رسول الله. الرواية الثانية: اعدل يا محمد. شوف سوء الادب. الرواية الثالثة: اتق الله يا محمد. الرابعة: والله لئن كان الله امرك ان تعدل ما اراك تعدل. الرابعة بعد كده: قال يا محمد قد رايت الذي خلقت. قال: وكيف رايت؟ قال: لم ارك عدلت. والأخيرة: يا محمد والله ما تعدل. كل ذلك يقوله للرسول عليه الصلاة والسلام. وشكل هذا الرجل انه عابد ساجد على مت السجود على جبهته، وسيأتي وصوله ان شاء الله. ان القصة حدثت مرتان مع شخصيتين مختلفتين. الرسول كان غضب غضبا شديدا جدا من اجل هذا، فقال: ومن يعدل اذا لم اعدل. رواية ثانية: ومن يطع الله اذا لم اطعه. رواية ثالثة: اولست احق اهل الارض ان اطيع الله. رواية رابعة: عند من ينتمس العدل بعدي. رواية خمسة: العدل اذا لم يكن عندي فعند من يكون. رواية خمسة: فغضب حتى احمرت وجنتاه. رواية ستة: فغضب حتى احمرت وجنتاه، والله لا تجدون بعدي رجلا هو اعدل عليكم مني. هو اعدل عليكم مني. العبارة اللي هي لا يجاوز ايمانهم حناجرهم. رواية ثانية: يقرؤون القرآن رطبا. رطبا يعني من حسن صوتهم بالقرآن، او رطبا من كثرة قراءتهم للقرآن. وشرح بمعاني كثيرة. رواية ثانية: يقرؤون القرآن كأحسن ما يقرأه الناس. كل ذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. رواية ثالثة: قوم أشداء، أشداء زلقة ألسنتهم بالقرآن. رواية رابعة: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا وصفهم، يقتلون أهل الإسلام. فاضيين لنا احنا بس، شغالين علينا يوم القيامة. هذا وصفهم، يقتلون أهل الإسلام. يستحل يكفروننا، يستحلون دماءنا، يصفوننا ويرموننا بالعظائم، ويخططون لإيقافنا، ويعتبرون من المعوقين لنشر هذا الدين، ولا ينشغلون باليهود ولا بالنصارى ولا بالمجوس ولا بالهندوس ولا بالبوذيين ولا بالشيعيين ولا بالعلمانيين، وإنما ينشغلون بي وبك. هذا هو وصفهم، هذا هو ذأبهم. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. العبارة الأخرى في الحديث: يتركون الإسلام وراء ظهورهم. لما يسمى لا يرجعون إلى الإسلام حتى يرتد السهم إلى فوقه، يعني ما يرجعوش الإسلام. شيء عجيب، يأتيهم الشيطان من قبل دينهم. وده من أكثر ما يكون، الشيطان يأتي هؤلاء الخوارج من قبل تدينهم ومن قبل شدتهم لأخذهم القرآن، ولكن يستغل غباءهم وجهلهم وتعجلهم وسوء ادبهم وعدم تثبتهم. تشتد الانسان ازاي؟ يخطط له ازاي؟ كيف اضاعهم؟ يخرجون على خير فرقة من الناس، زي علي طبعا رضي الله عنه، والهواء الثانية على حين فرقة من الناس، انما الاكثر كما جاء في البخاري على حين فرقة من الناس، وثاني صحيح ايضا على حين فرقة من الناس. تمرق مالكة عند فرقة من المسلمين يقتلهم اولى الطائفتين بالحق، والرأي الاخر يكون في امتي فرقتان فيخرج من بينهما طائفة مالكة يلي قتلهم او اولاهم بالحق او اولاهم بالحق. تعال الى هذه الاحاديث ايضا من كتاب استجابة المرتدين شرح البخاري المجلد الثاني عشر في الفتح، باب فصل الخوارج والمرتدين بعد اقامة الحجة عليهم، وقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. نحن نعلم انهم خرجوا على عليه 8 13 فارسل اليهم ابن عباس رضي الله عنهما فناظرهم فرجع منهم 4 أو 5 أو 5 3 ثم خرج اليهم علي فناظرهم فرجعوا جميعا بقادتهم، وكان عليهم عبد الله بن الكواء اليشكري وشبس التميمي، ولكنهما جعل يشيعان ان عليا رضي الله عنه تاب الى الله من كفره المسألة التحصيل، وظل يشيعان ذلك، فطلع المسجد يخطب فتعالت اصواتهم لا حكم الا لله كما بيناه في الدروس الماضيه. المهم ان ابن عباس رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه لما كل منهما ناظر الخوارج في مسألة التحكيم ذكر قوله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به ذوى عدل من الفدية بتاع الشيء تقديرها ايه؟ مين اللي يحكم؟ الله في الحكم الله في الآية. فمين اللي هيحكم؟ ذوى عدل منكم، يبقى الله حكم الرجال في دين الله، وعندئذ رجع معه كلهم تقريبا. وايضا ابن عباس لما ناظرهم وقال في شقاق بين الرجل والمرأة قال الله فابعثوا، وان كنتم شقاق بينهما فابعثوا حكم الي وحكم من اهلها ليريد اصلاحا يوفق الله بينهما. اذا الحكم من اهله والحكم من اهلها الله، اذا في حكم هو غير الله عز وجل، ومن الذي حكمه؟ الله. في اي شيء في خلاف بين رجل وامرأته، فكيف في دماء المسلمين واموال المسلمين وحياة المسلمين وقوة المسلمين ووحدة المسلمين، كيف في هذا؟ فرجعوا جميعا مع علي، لكنهم خرجوا تسللا بعد ذلك. الاول كان بالحرورة ثم بالحرورية، ثم خرجوا بعد ذلك تسللا الى النهروان، الى منطقة النهروان، وعندئذ ذهب اليهم علي وحاول ايضا ان يناظرهم مرة اخرى الى ان رجع اكثرهم وتبقى 1000 على قول او 4000 على قول، فانامهم علي لم ينج منهم الا 7 أو 9 يعني دون 10، ولم يقتل من جيش علي الا 7 أو دون 10 سبحان ربي العظيم. فهؤلاء الخوارج قصتهم كانت عجيبة جدا. فاسمع الى هذا، ابن عمر رضي الله عنه يقول كان يراهم شرار خلق الله، وقال انهم انطلقوا الى ايات في الكفار فجعلوها على المؤمنين، وهكذا يفعلون دائما وابدا، ياخذون ايات في الكفار فيسقطونها على المؤمنين. هذه الروايه من روايه خالد بن غفله عن علي يقول اذا قال رضي الله عنه يقول اصحابه اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لان اخر من السماء احب الي من ان اكذب عليه يعني على عليه الصلاه والسلام، واذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فان الحرب ايه خدعه او خدعه او خدعه، يعني معنى ذلك ايه؟ يعني يوري ويعرض ويكني، انما لو حدث عن رسول الله عليه السلام فلا يوري ولا يعرض ولا يكني، وانما هو ايه التصريح دائما. وذلك يقول واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في اخر الزمان احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البريه لا يجاوز ايمانهم حناجركم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، فاينما لقيتموهم فاقتلوهم. هذا امر رسول عليه الصلاه والسلام. فده قتال البغاء خالص، ده قتال البغاء للنظام، اما قتال الخوارج فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامه. اما في حديث ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بالروايات وطرق يقول يخرج في هذه الامه ولم يخرج منها. قال الحافظ ابن حجر ان في هذا الحديث اشاره الى ان ابا سعيد الخدري كان يرى تكفيرا فالله تعالى اعلم هذا كلام خطير. المهم يقول يخرج في هذه الامه ولم يخرج منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرمي إلى سهمه إلى نصره إلى رصاصه فيتمارى في الفوقة. الفوق أو الفوقة اللي هو موضع الوتر في السهم يعني آخر السهم يعني يطرح على قبيل من الرمية دي حاجة دم فرط داخل أي شيء فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء وهكذا. وفعلا كما قد كان وكما روى الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. انظر الى هذا الجمع الذي يصنعه ابن حجر يأتي بالعبارة من الحديث ثم يأتي بعبارة تناظرها وتشاكلها من الرواية. في الرواية شرار الخلق والخلق رواية هم شرار امتي يقتلهم خيار امتي مع انهم يصلون ويصومون ويقرؤون واصفات عند سمعته. رواية ثالثة هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة. رواية رابعة هم شر البرية. رواية ثالثة هم من ابغض خلق الله اليه. رواية ثالثة شر قتلى اضلتهم السماء واقلتهم الارض. وقال الحافظ وهذا كلام يعني يؤيد من قال بكفرهم لكن كما قلت لان اكثر الاصحاب في عهد علي الذين حضروا قتلهم لم يحكموا بكفرهم. ايضا في الحديث سيخرج قوم في اخر الزمان يعني اخر الزمان يعني اخر زمان الصحابة لا لا حال مئة سنة وده 28 سنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. اذا هو في اخر خلافة النبوة اللي حكون 30 سنة وبعد ثم تصير ملكا. اذا اخر الزمان يعني زمان ايه زمان الخلافة اللي هي على منهاج النبوة اللي هي اخر حياة علي رضي الله عنه. نعطي علي كمل 30 سنة فقال كلام قبل ان يقتل رضي الله عنه بعامين. اذا ساكن القوم في اخر الزمان يعني في اخر زمان خلافة النبوة الخلافة بعد 30 سنة ثم تصير ملكا. وفي الرواية الاخرى لا يجاوز ايمانهم كما وجدنا حناجرهم وايضا لا يجاوز ايمانهم حلاثيمهم. الايمان حتى كل الشهادة يعني حتى يسمون الشهادة بقى اشهد ان محمد رسول الله يعني لا يكفيك ان تعرف شيئا من دين الله بغير طريق رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فزي في الامل في عيسى انه اعدل يا محمد اتق الله الكلام اللي قال ده شيء عجيب طبعا. اذا لا يجاوز ايمانهم حناجرهم او لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم وأشار إلى حلقه يعني كلام حلو جميل جدا يخرج منهم لكنه لا يجاوز حلوقهم. سبحان الله العظيم كل هذا بوصف الخوارج. أيضا يمرقون من الدين يعني يخرجون من الدين خروجا سريعا جدا. رواية ثانية يمرقون من الحق. رواية ثالثة تمرق عند فرقة مالقة من المسلمين فأينما لقيتم فاقتلوه كان بقديم أجل ما قتلنا من القيامة. وعند قتالهم الرواية الأخرى حق على كل مسلم. رواية أخرى لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل. رواية أخرى لولا أن تظهروا لعلي رضي الله عنه يقول لولا ان تبطلوا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم. وفي حديث ابي سعيد كما راينا يخرج في هذه الامه ولم يقل منها وذكرت لكم معنى اشارتها بها هذه كما فهمها الحافظ رحمه الله. ايضا في الحديث تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. رواية ثانية وقيامكم مع قيامهم. رواية ثالثة وتحقرون أعمالكم مع أعمالهم. رواية رابعة ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا. ولا خامسة إن فيكم قوما يدأبون ويعملون حتى يعجبوا الناس وتعجبهم أنفسهم. الرواية بعدها يتعمقون في الدين. ولما سئل ابن عباس عن اجتهاد في العبادة قال ليسوا أشد اجتهادا من الرهبان. ليسوا أشد اجتهادا من الرهبان. انظر إلى الرواية أيضا عن أبي سعيد الخدري يقول فأقبل رجل غائر العينين. أبي وصف الرجل اللي جلنا مع الفصل غائر العينين ناشئ الجبين كف اللحية مشرف الوجنتين مخلوق الرأس. فقال يا محمد اتق الله. قال صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إذا عصيته فمن يطع الله إذا عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قتله أراه خالد فمنعه فلما رمى قال إن من ذئب هذا يعني من شاكلة هذا على وتيرة هذا كما قال إن له أصحابا لأنه من الناس اللي ثبت التاريخ ما قالوش من الناس إن من ذئب هذا قوما كما قال الحافظ أو كما قال ابن كثير إن من ذئب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يملكون من الإسلام ملوك السهم النورانية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وهكذا. هذا هو وصف الخوارج كما جاء في حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما الحكم بعد هذه الأحاديث بأنهم كفار من عدمه فينبغي أن نحترم الأصحاب وأن نجل الأصحاب. ينبغي أن نحترمهم أيما احترام. يعني أنا أعجب والله العظيم من هؤلاء الذين يناقشون مسألة حكم تارك الصلاة مع أننا نعلم أنها ثلاثية وأن من السلف من قال بكفر تارك الصلاة كفلا ومن السلف من قال بإسلام تارك الصلاة كفلا فهي مسألة خلافية. لكن لما نجد عبد الله بن شقيق وقد أدرك 30 من الأصحاب وجمعا من الأصحاب لا يعدون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة لا يعدون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة فإن قلت لترك الصلاة كفر دون كفر يبقى كأن الأصحاب لا يعدون شيئا كفر دون كفر إلا ترك الصلاة يبقى دين كله ضعف هيبقى التكفير ده فحش شيء عجب يقول الكلام ده مين أفزاد إنما الغفلة لا لا حول ولا قوة إلا بالله شيء بشر والله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء هم الأصحاب لا بد أن نحترم فهمهم أن تصف الذين يكفرون تارك الصلاة بأنهم متعثرون وجهلة فهل الأصحاب متعثرون وجهلة ولا يعلم لهم مخالف؟ لا تستطيع أن تثبت أن صحابيا واحدا حسن لتارك الصلاة بالإسلام ولا نستطيع أن نثبت إجماعا لأن عبد الله المشايخ لم يدرك كل الأصحاب ولأنه كما قد إجماع ظني إنما المسائل فيها أدب بس في تناول الأمور. فانظر إلى هذه الحديث كلها تتجه إلى تكفير الخوارج خصوصا الطائفة الأولى. لكن عندما نتيقن أن عمالقة العالمين بعد الأنبياء والمرسلين لم يكفروهم من الفرمل لأننا لسنا أفهم لحديث رسول الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نشترط في الكتاب والسنة أن يكون بقال الصحابة بداية. لا بد أن نحترم الأصحاب لأن هم أفهم الناس لهذا الدين وهم الذين أنابوا الخوارج وقتلوهم. وهذا علي يقول إن لكم علينا ألا نمنعكم مساجدنا شرحنا الكلام بالتفصيل وألا نمنعكم حقكم من الفيء وألا نبدأكم بقتال حتى تظهروا الفساد في الأرض. فلما أظهروا الفساد في الأرض ذهب لهم وحاول أن يرجعهم مرة أخرى. والمسائل فيها ايه؟ فيها احترام لأصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. مسائل العلمية تؤخذ باحترام للسلف مش بهجوم لأن رواية عن أحمد تكلم من كفر تاريخ الصلاة وعن أئمة كثيرين فهل أحمد متعصب وجاهل ومن قبله الأصحاب ولا يعلمون أنه خالد كما جاء في ذكر السنة. إنما المسألة أيضا لا تعنيه إنما مسألة خلافية والجمهور على أنه لا يصل ده شيء ثاني إنما مناقشة الأمور احترم الأصحاب. لا يعدون شيئا من العمل تركوه كفرا الا الصلاة. فلو قلت كفر دون كفر ترك الصلاة كفر دون كفر، اذا كان الاصحاب ما عندوش اي حاجة كفر دون كفر الا ترك الصلاة، وبالتالي الدين كله هيضيع لو صرفناها مع بعض كده، يبقى التكفير والخلاف نصح. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شيء عجيب، شيء عجيب. انظر الى هؤلاء الخوارج، ما عقيدتهم؟ دين واعظ الكلام ده. لماذا كفروا عليا؟ لماذا كفروا عثمان؟ لماذا كفروا معاوية وعمر بن العاص؟ لماذا كفروا الاصحاب؟ لماذا حكموا بكفر هؤلاء المسلمين؟ لماذا استحلوا دماءهم؟ طبعا استحلوا دماءهم واموالهم لانهم كفروهم. فلماذا كفروهم؟ بالمعصية بالكبيرة. قالوا انهم ظلموا، ان عثمان ظلم، وقالوا ان علي حكم رسالة بكتاب الله، فحكم بغير ما انزل الله، يبقى كفر. يعني اذا هم يكفرون بالمعصية. فالتكفير الان للصلاح اللي هو التكفير الهجرة، هم يكفرون بالمعصية، يكفرون بالكبير. ليه بيكفروا بالكبير؟ ليه؟ ليه؟ وليه المرجئة ما عندوش حاجة اسمها كفر ابدا؟ اعمل اي حاجة في دين الله كما انت عارف، ومش تقول لا اله الا الله ولا غيره. ما دي المرجئة ودول الخوارج. ما هو الاصل؟ الشبهة التي اضلتهم كل هذا الضلال. عندهم يا اخوتاه ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، فلو نقص منه شيء ذهب بالكلية. ده الخوارج. فالعدد عشرة، لو اخذت من العشرة واحدا صارت، مش تقول عشرة ناقص واحد تبقى تسعة، يبقى ضاعت العشرة. طبعا ده كلام يعني شغل حوار، شغل جدل وشعبده، انما هم هكذا يقولون. قالوا اذا لو ان الانسان زنى يبقى كفر، ضاع ايمانه. لو انه سرق يبقى كفر، ضاع ايمانه. فلماذا يحد السارق ولا يقتل لو كانت قد ارتد؟ ما بيفهموش. سفهاء الاحلام فعلا، احداث الاسنان يعني كانوا شباب، اكثرهم كانوا شباب متعجل سيء الادب غبي. الزاني ما بيقتلش، الرجل المحصن بيغلط فقط وهي كبيره، فلو ارتد دفاع لكان حكم القتل من بدل الذين يقتلوه. طبعا ادله كثيره جدا 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 لسنا الان بصدد هذا البيان. لان التكفير الكبير ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه اوجى ايه في كتاب الله عز وجل. لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر السرقه وان مست مصرا عليها فهي في المشيئه، ان شاء غفر وان شاء عذب. يغفر الزنا وان مت مصرا على الزنا متعودا عليه، هو الى مشيئه الواحد ان شاء عذب وان شاء غفر. انما الشرك لا، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. مش هنا كلام، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالخوارج قالوا الايمان يا حبيبي لم يزيد ولا ينقص، فلو في معصيه هتقول له ليه تبقى كفر، ومن هنا كفروا بالكبير. شيء عجيب طبعا، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا هو الايمان عند الخوارج، لا يزيد ولا ينقص. وادخلوا فيه العمل، جعلوا العمل شرطا لصحه الايمان. كل العمل حق الامر العظمى نهى المنكر، يعني اذا لم تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر صرت كافرا، لم تؤدي الواجب فصرت كافرا. هذا هو اصلهم، لان الايمان لا يزيد ولا ينقص، وجعلوا كل الاعمال اصلا في الايمان. خلاص يبقى اي واحد مش هيعمل واجب عليه من الواجبات، او يرتكب محرم من الكبائر، اذا فهو ايه؟ او اكثر من الصغائر فاخذ حكم الكبائر، يخجل به الحكم على طول كفر. هو ده اصل الخوارج. فمن كفروا الاصحاب وكفروا عليا لما اعتقدوا انهم ظلموا. هو ده اصل الخوارج يا اخواننا، لابد ان يفهم. وده كلام فارغ، كلام فارغ. من الممكن ان يستمر الانسان على السرقة وعلى الزنا وعلى الكبائر ويكون موحدا كصاحب بطاقة ويموت على التوحيد، وان شاء الله عذبه وان شاء غفر له، بشرط ان يموت على التوحيد. هي دي القضية. انما التكفير بالمعصية هذا هو دأب الخوارج. فهل نحن نكفر بالمعصية؟ ما يوصفون بالتكفير من الناس دي؟ الناس دي مصرين بالخروج ليه؟ يقول لك المسجد ده مسجد خوارج. وهذا الرجل الذي اعف لساني عن ذكر اسمه وله اشرطة تنشر بين الناس لا يزال يدأب ويشرب علينا بان قوم السعيد وسيد عرب وصدع النصوص وصلاح الصاوي واخرين قطبيون. وهذا الاصلاح كثيرين بان يذهب هؤلاء او يذهب بهم الى السجون المعتقلات. لو ان اجهزة الامن عملت بكلامه يبقى المسألة انتهت. يعني اذكر مدى الخسارة الرهيبة الامتحان بالمسلمين لو حدث شيء مثل هذا على الاقل في مسجدنا. انظر للدعوة الحق والخير الذي فيه. انظر الى الاف الارض 5000 نفس تقريبا يطعمها الله على ايدي مجهود هذا المسجد. يريد هذا الرجل ان يقضي عليها كلها بكلمة. انا لا اقول اعف لساني عن ذكر اسمك. ولقد علمت هذا الهجوم منذ زمن ولم اكتلف وما كان لي ان ارد على مثل هذا. اما ان يصل الامر الى ان يحدث اناسا باردين يحدث ويعلم الناس بان الذي يطعن في دين الله وفي الله نفسه وفي رسول الله لا يكفر حتى يعتقد وحتى يستحل وما لنا من سبيل الى معرفة اعتقاده في القلب واستحلاله الا بلسانه. هنيئا لكم يا علمانيون، هنيئا لكم بمثل هذا المغرب، هنيئا لكم لانكم يمكنكم ان تسبوا الله وان تسبوا القرآن وان تسبوا السنة وان تسبوا النبي وان تسبوا الدين وان تسلكوا المصنفات في سب الله ودينه واياته ورسوله ومع ذلك تقولون لا اله الا الله محمد رسول الله. فانتم بمنجع عن حد الردة وبمنجع عن الحكم بالكفر وبمنجع عن تحذير الناس منكم. انا لله وانا اليه راجعون. شيء عجب اللي بيعنيني مش الشخص ده ولا غيره، اللي بيعنيني انت البارد يعني اسمع الكلام ده والشخص عنده اعظم من دين الله. هو ده اللي بيخلي انا اولع من جوال بولع عشانك انت، بحترق عشانك انت. اين ذهب عقلك؟ اتظن ان الله غافل عنك وعما يكون هذا؟ أتحسب أن ربك لم يسمعه ولم يرك وأنت تسمعه ثم صمت وسكت وكأن الموضوع لا يعنيك؟ إنها أعظم مظلة وأوسع تبرير أن يحكم لهؤلاء السفلة الكفر المرتدين الذين سبوا الله وسبوا دينه وسبوا قرآنه وسبوا سنة نبيه وسبوا عنهم ويحكموا بالإسلام لأنهم لم يعتقدوا ولم يستحلوا. طب هنعرف انه اعتقد ولا استحل ازاي؟ لازم نقول بلسانه لازم شيء قلبي. هنيئا لكم يا علمانيون بهذا. فانت لا تسمعه يعني ما عندكش شوية عقل كده؟ من اعظم عندك، دينك ام هذا الشخص؟ من اعظم عندك يا هذا؟ فانا لله وانا اليه راجعون. لابد ان تصغي للكلام وان تحاول ان تفهم ما هو الحق وما هو الباطل. ان اجماعا عظيما لمحمد بن سحنون ومن ائمة المالكية يقول اجمع علماء، احنا عندنا القرآن والسنة الاجماع والقياس، اجمع علماء الاسلام، اجمع علماء الاسلام على ان المطن على ان شاتم النبي عليه السلام المتنقص له كافر بشرط استحلال باهل، وان الوعيد جار عليه بعذاب الله، وان حكمه عند الامة القتل، ومن شك اشوف الاجماع اهو احسبه انت بقى لما تحسبه، ومن شك في كفره وعذابه كفر. الاجماع ده موجود من الف. اين ذهب عقلك يا هذا؟ تسمع له وتسكت؟ يعطي المظلة لهؤلاء الذين يعيشون في دين الله فسادا بالمصنفات والكتابات والمقالات. اين ذهب عقلك؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اني انعي على هؤلاء الذين يستمعون الاشخاص ولا يفهمون ما يسمعون ولا يحاولون ان يفهموا. انه دينك لابد ان تلاحقني. من اين جئت بهذا الاجماع؟ من اين جئت بهذا المعنى؟ ما دليلك؟ لابد انت مطالب بهذا، والا عبدت هذا الشخص من دون الله. اسمع ما يقوله شيخ الاسلام رحمه الله في مثل هذا الامر، يقول: ليس لاحد اذا امره الرسول صلى الله عليه وسلم بامر ان ينظر هل امر الله به ام لا. مش الرسول قال خلاص عايز تسال تحدثة الله قال ولا مثلا تكفر بكده؟ كان الشكل في النبي والله عليه الصلاه والسلام، خلي بالك، بخلاف اولي الامر من العلماء والامراء يعني، فانهم قد يامرون بمعصيه الله، فليس كل من اطاعهم مطيعا لله انه بيامر بمعصيه، بل لابد فيما يامرون به ان يعلم او ان يعلم انه ليس معصيه لله. لازم تفكر كم صح ولا غلط، وينظر هل امر الله به ام لا، سواء كان اولي الامر من العلماء او الامراء. ويدخل في هذا تقليد العلماء، ده اللي حاصل اهو، قاعد تسمع الكلام ده اللي يصل الى حد ايه، ومن شك بكفره وعذابه كفر. ومش همك، لا وبس جاي لمين؟ جاي لنا احنا. تقول يا شيخ والله هو يكف وانت تكف، ده الاهل والزمالك بقى، ده مش دين بقى، ده فين فعل كما يقال، وقرع بقى مش شرع ده. فين الحق في القضية الخطر دي؟ خطر؟ فين الحق فيه؟ ما الذي فهمته في هذه القضية؟ انت بتجيب لي اشخاص بيتخانقوا مع بعض. ما يزيد فتن. الام احمد وهو من العمالقة، لكن اؤجل بس عن غمتاني كلام الشيخ الاستاذ. شوف يقول: وبهذا يكون الدين كله لله. وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له: يا رسول الله، ان رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. ثم إن اسمع كلام شيخ الإسلام بقى، صفحة 268 جيم 10 مجموع الفتاوى: ثم إن كثيرا من الناس يحب ده اللي حصل منك يعني لم تقعد قدامه، يحب خليفته، خليفة او عالما او شيخا او اميرا، فيجعله ندا لله وان كان قد يقول انه يحبه لله فهو واهم. فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه، وإن خالف أمر الله ورسوله فقد جعله ندا لله. ده كلام مختصر جدا من كلام شيخ الإسلام، وهو كلام عجب والله العظيم. ابن رجب له في الحديث 35 في كتابه العظيم في جامع العلوم والحكم، في الحديث: لا تحاسدوا ولا تبغضوا، عند شرطه لقوله عن الإسلام ولا تبغضوا، قال كلاما نفيسا جدا بهذا الخصوص، في اختلاف خاص وفي اصل الدين. انت قاعد تسمع هنا وهنا، اين عقلك؟ تقولي بلاش فيك يا شيخ، بس ده الدعاء، ده الدعاء مش انت جاي يقول ايه؟ نذهب اليه ليكف واحنا نكف؟ شوف الهزار، ايه الزمن اللي احنا فيه ده؟ ايه الزمن الاسود ده اللي احنا عايشينه؟ انا لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوه الا بالله. هي مسائل شخصيه، تقول ليكف واحنا نكف؟ انظر الى هذا العملاق. فالامام احمد عندما سمع الى ان امير المؤمنين في عهده يقول بخلق القرآن، فصعد كالاسد الاسد الهصور لا يخاف بالله لومة لائم ولا تأخذه في الحق لومة لائم، وقف يقول: من قال بان القرآن مخلوق فهو كافر. وحبس وعذب من اهلها من اجلها، لانه حق الفتنة ان يلقى على سمعك الباطل ثم تسكت. انت بتمالئه على ايه؟ على حساب دين الله؟ الا في الفتنة سقطوا، هي دي الفتنة، لانه بيتصدى للباطل وان نجم عنه ما نجم، لو قتلنا في سبيله دي تبقى فتنة. انت ما بتشوف فيه حاجة في دين الله خالص بالشكل ده. هذا الان احمد يذهب الى يحيى بن معين يقول له ايه؟ لقد وسعتك الروح، يعني انا سكتت يعني، فانت اسكت، لان يقول الكلام ده مين الحاكم الشديد ده؟ انظر ايام احمد ونظر من قوة السجن وجد خلقا كثيرين ينتظرونه، وقال: اذا لم يبين العالم فمن اين يعلم هؤلاء؟ يا ما هي الفتنة؟
ان تسمع الباطل وتسكت، لانك تكون قد عبدت صنما، جعلت هذا الشخص صنما وعبدته من دون الله. بل لابد ان تسمع وان تعقل فين الحق فين الباطل، وان تتصدى لاهل الباطل. دي مساله دعوه. انما جاي لاهل الحق تشدهم تقول له اقعد اعمل معروف، لان طبعا هناك عنده قسوه، يعني بيشفط، يعني احنا بنشفطش. انا لله وانا اليه راجعون. الله هو الذي سيحكم بين الجميع يوم القيامة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم اليوم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباد الذين اصطفى، ثم أما بعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا الموضوع عندما نتهم بأننا خوارج، خوارج على من؟ على الإرجاء. أي والله العظيم نحن خوارج على الإرجاء، لأن الإرجاء كما قلت لكم هو الذي قتل وذبح الأمة. لماذا؟ لأنه أخرج العمل من دائرة الإيمان وجعل الإيمان التصديق. أنت مصدق يا ولد إن في نار؟ آه. مصدق إن في جنة؟ آه. مصدق إن في ربنا؟ مصدق إن في نبي محمد؟ مصدق فان؟ آه. إنما يعمل شيء ولا يعمل شيء أبدا. طبعا كان ده بالحوالي 600 سنة، وظل ينتشر الإرجاء وينتشر الإرجاء إلى أن تحولت الشعوب المسلمة إلى شعوب مرجئة، وصار الرجل منهم مستغرقا تماما في تحصيل إما لقمة العيش، يعني يدوب عشان يجيب الرغيف، وده عدد كبير، وإما في تحصيل الترف الأكام، لا يريد أن يدع شيئا تنبته إلا ويأكل منه، ولا يريد أن يدع شيئا تنتجه المحانق إلا ويستمتع به، فمشغول بالترف الأكال بعيدا عن دين الله. انما بقى يعمل حاجه للدين، يقول لك انا مسلم واحد بالله، طب ازاي؟ لا اله الا الله، محمد رسول الله، صل على النبي عليه الصلاه والسلام، بس هو كده مسلم. اللي ما مشغول بلقمه العيش او بالطرف الاكال هو ده الشعوب المسلمه. من اجل ذلك غضب الله علينا وجعلنا تحت اقدام امه القرده والخنازير. اي واحد في العالم بياخد المسلمين لفه النهار يرمي بكرامتهم الارض والتراب زي ما هو قال، لانهم مرجئه. العمل بره الايمان، اللي صمد بقى عندهم ايه؟ كلمه فرياج بقه وخلاص، لا اله الا الله محمد رسول الله ودمتم. طب اسمع، طبعا الموضوع واسع جدا مش هنتكلم عن الارجاء النهارده، لكن اسمع اسمع الى هذه الايات على هذه السرعه لكي تعلم ان الايمان المطلق مستلزم للاعمال، لا بد من الاعمال. يقول تعالى: انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا. لازم نعمل حاجة، والسجود المفروض في الصلاة المكتوبات، إنما سجود التلاوة ده بقى نافلة ومتنازع فيه، إنما السجود المفروض هو الصلوات المكتوبات. صلى سجدا وسبحوا بحمد ربهم هم لا يستكبرون، فنفى الإيمان عن غير هؤلاء، لأن قل إنما ده أسلوب حص، نفى الإيمان عن غير الساجدين، عن غير المصلين، عن غير هؤلاء. فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرض الله من السجود لم يكن من المؤمنين. وقال تعالى: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الى اخر الايات. يبقى ازاي العمل خارج الايمان؟ مع ان نقول انما المؤمنون، عايز المؤمنين اهم. ويقول تعالى: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. ويقول تعالى: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا النبي يعني عليه الصلاه والسلام. هذه المؤمنون. عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر. اللي امن ما يستاذنش النبي عن الجهاد ابدا، ان يجاهدوا باموالهم انفسهم، والله عليم بالمتقين اي بالمؤمنين. انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. اياتها تحتاج الى شرح، فكيف يخرجون العمل من دائره الايمان؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون، هذا في اضداد اهو. يبقى الايمان له لوازم وله حاجات مضاده له، فاللي هيواد من حد الله ورسوله يبقى فقد اذهب ايمانه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا، الايه، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. بين الله تعالى بهذه الايات ان الايمان له لوازم وله اضداد موجوده تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاع اضداده، ومن اضداده موده من حاد الله ورسوله، ومن اضداد الايمان استئذان الرسول عليه الصلاه والسلام في ترك الجهاد عجيب جدا، يعني هذه آيات سريعة جدا في بيان أن العمل لا يمكن إلا أن يكون من الإيمان. طب هل هو شرط صحة؟ إذا ده الخوارج بقى شرط تمام، إلا ما دل الدليل على أنه شرط صحة، عشان الخلاف في ترك الصلاة، والصلاة اللي عنده الناس اللي بتركها كافر يبقى دي من أصل الإيمان، اللي عنده تركها مسلم يبقى دي شرط كمان للإيمان. يبقى إلا نقول كده العبارة الصحيحة، إلا ما دل الدليل على أنه شرط صحة. يبقى كل الأعمال الخارج من شرط صح، من غير أي عمل تبقى كافر، لا 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 لا، الأعمال شرط كمان، الإيمان بيزداد إلا ما دل الدليل، عشان المسائل الخلافية. إنما نواقض الإسلام في موالاة الكافرين، والنواقض بقى المعلومة، فأين أو أن لهؤلاء المرجئة أن يصلوا إلى الحق، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد وصل الغلو عند الطوائف الأولى من المرجئة الجهم وأتباعه أنه قال الإيمان هو التصديق القلبي، وإن لم يتلفظ بلسانه ولا مرة يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، عند الإيمان. وابن كرام قال الإيمان أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو كان كافرا من داخله، أهل النار في الآخرة، إنما هنا عندنا مؤمن، واشتبه عليه ذلك مع المنافقين وما إلى ذلك. فالذي يتهمنا بالخروج أقول له ما وصفنا حتى وصفتنا بالخروج، لأننا خرجنا على المرجئة، لأننا نقول بأن الإيمان يزيد وينقص، وذلك معتقد أهل السنة، لأننا نقول بأن الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وأعمال الجوارح على شرط الصحة وعلى شرط الكمال، لأننا نقول هذا، أم لأننا نهتم بقضية شريعة الملك الحكم الحق نسبتنا إلى الخروج؟ أقوله خذلك الله كما خذلت شريعته. إذا المسألة وقفت عندها، عند مسألة الخوارج دي أخذتها فرصة لبيان أمر يجهله كثير من الناس، لكن بإذن الله تعالى بعد الفضل المقبلة، الشيخ نشأة هو خطيبنا الجمعة المقبلة إن شاء الله، بعد الفضل المقبلة سنتكلم، نعود بقى إلى آية سورة الحجرات، ونفصل بقى أنواع القتال دي، ونرجع إلى معنى العدل ومعنى القصة، ونتابع الآيات إن شاء الله. إنما الناس الذين لم يستطيعوا أن يتابعونا في مسائل جمل وفلسطين والفتنة، أقول له يعني إني أرى أن من أهم شيء في دين الله هو بيان هذا الموضوع، إنما أنت عايز تفهمه خلاص، ده يعني إسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياك في دين الله، إنما أنك تنكر علي إيه؟ لا ده تنكر علي في أي شيء، هذا موضوع خطير جدا، أن ندفع عن الأصحاب وأن نبين موقف عليه. طبعا الوقت لا يتسع في سورة الحجرات لكي يبين كيف قتل عثمان، دي قصة شيقة طبعا، كيف قتل إزاي الناس يريدون أن يعلموا بعد سورة الحجرات إن شاء الله، أو كيف قتل الحسين، وكيف لا نلعن اليزيد، اليزيد ده رجل عالم فقير ورع ثبت حجة أمير المؤمنين، جاهد في سبيل الله وأرسله أبوه لكي يقتل في سبيل الله مع أنه الولد الوحيد لمعاوية، لكن الناس يلعنوا اليزيد جاء. فالوقت اللي أنا وقفت ده في خلال السورة لم أضيع وقتا، بل كان في منتهى الأهمية. عباد الله لا تنسوا التبرع لإطعام المساكين، لا تنسوا التبرع لإطعام المساكين، والله العظيم لقد جاءتني أوراق بالألف، عدة أطفال، خمسة ولا سبعة لن أفتح الورق بعد، يعني عدة أطفال بلا أب وبلا أم، شب بلا أب وبلا أم، وجيرانهم فقراء فهرعوا إلينا، يعني مش حد أغنياء عندكم أجر سواء المسجد، ولا عايزين المسجد يقوم بضم طفلتين منهما إلى منهم إلى الملجأ، والباقي تصرفوا عليهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، أضاقت الدنيا كلها عن مسجد التوحيد، مسجد أضحى أكل مصر كلها، يعني دول المسلمين يا أخي، المساجد دي كلها اللي بطول البلاد وعرضها، ما بتشتغلش ليه لإطعام الفقراء دول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، كله بيحول علينا، واللي بيرسل إلينا من المعادي خلاص حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن اللي حاضر إلينا يكسب، والله العظيم هو اللي بيكسب، ويمين بالله أنت اللي بتكسب، لما بتدفع ربنا بيدي لك أكثر ستر وعافية على الأقل، صرف الأمراض على اللي هي كثيرة جدا على الأقل، قل حاجة يصرف عنك الأمراض، تدفع وما نقص ماله من صدقة، لأننا نطعم الناس بعد التحري الشديد جدا، نطعمهم لأجل الله عز وجل، إنما الحصيلة تبقى قليلة، هذا يضعف، بنزود باستمرار، ده فإن أكثر من 800 وليس العدد يستمر لعلنا أن نبلغ 1000، ذلك يحتاج إلى تشجيع، إلى إنفاق من الأغنياء. العميد الرحية الواحدة تتكلف كام عليه؟ توضين الحمام بيتكلف كام عليه؟ الدروس اللي بتديها لابنك. وأيسر شيء على الله أن يفتح ذهن والدك لابتلاع الدروس ولفهمها وللتفوق في الدراسة من غير دروس لو شاء الله عز وجل. فابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إلى ربكم الوسيلة. أنفق فسننفق عليك، أنفق بلالة، ولا تخش من ذي العرش إخلالا. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل بيده مقاليد الأمور، ومن أنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ومن أنه تعالى أرحم الراحمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها. فسلوه بضراعة، سلوه ببكاء، سلوه بضراعة، سلوه بإخلاص. هذا الدعاء وسيلة لإخراج الضراعة، لإخراج الإخلاص، لاستخراج العبادة لله عز وجل. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يتضرعون. فالابتلاء بالخير وبالشر لكي يتضرع الإنسان. فادعوا الله وأنتم موقنين بالإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم دمر عليهم تدميرا، سلط فرقهم بعضها على بعض، إيدا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، حدث أرواحنا بإراق دمائنا على عتبات الأقصى الأسير، اجمع كلمة المسلمين على قلب رجل واحد، اجعل الدائرة على الظالمين، على المنافقين، على المجرمين، واجعل الدولة للموحدين. إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يشود، رحمك بالموحدين المخلصين المخلصين المبتلين في سبيل دينك يا رب العالمين. في كل موطن في الأرض يا الله اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبونا التبرج والسفور، وجنبونا تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلنا التقيات النقيات، عابدات طاهرات تائبات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات، برحمتك يا رب الأرض والسماوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر لكم.